بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 ألف للهجرة الشريفة، الموافق 20 من شهر تموز لسنة 2020. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. لأن يتكلم أن الإيمان لابد أن يكون جزما، لكنه انتقل. إذا قلنا بأن الإيمان لابد أن يكون جزما، فما هو أول واجب يجب على الإطلاق؟ هناك واجبات، لكن ما الواجب الأول في هذا؟ فقال: واجزم، أي اعتقد جازما دون تردد. أيها المكلف، سواء كنت ذكرا أم أنثى، إنسان أم جنا، بأن أولا أي أول ما يجب على الإطلاق. أقول لك ابدأ بهذا أولا، أي قدمه على كل شيء. ابدأ بهذا قبلا، أي قبل كل شيء. فإذا قلت لك ابدأ بهذا قبل، فهذا يعني أنني حذفت لفظا ونويت معناه. قبل ماذا؟ كما قلنا في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، في موضوع غلبة الروم، أي لله الأمر من قبل غلب الروم ومن بعده وهم مغلوبون. فلذلك قبلا وأولا نقول هذا على سبيل الإطلاق، قبل كل شيء، قبل كل شيء. مما، واجزم بأن أولا مما يجب، مما مركبة من حرف الجر من وما، وهو الاسم الموصول بمعنى الذي. أولا مما يجب، أي من الذي يجب عليك معرفة، معرفة خبر إن، فمعرفة الله بما يجب له ويمكن ويستحيل، وكذلك لرسله عليهم الصلاة والسلام، هذا أول ما يجب عليك. والمقصود بالمعرفة الشرعية هنا التي جاء بها الشرع، أما إدراك المهيات بمعنى إدراك حقيقة الذات فهذا متشابه لا سبيل لك إليه. أما أن تصور حقيقة الصفة، فالصفة المعرفة في حقيقتها معرفة متفرعة عن حقيقة الذات، فأنت لا تعرف حقيقة الصفة إلا إذا عرفت حقيقات الذات. لذلك في قوله تعالى: يا من تريدون أن تحيطوا علما بذاته أو تريدون أن تصوروا صفاته، فإن الله تعالى يقول لكم: ولا يحيطون به علم، فهذا لا سبيل لكم إلى معرفته. فنحن نعرف الله تعالى بالأحكام الثابتة له، كما ذكرنا سابقا، بأنه واحد، بأنه لا يشابه المخلوقات، بأنه سبحانه وتعالى ذات متحققة خارج الذهن وليس قضية ذهنيات، كما هو تعريفنا دائما الذي نردده في توحيد الله، أنه إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، فلا نشبه كالكرامية ولا نعطل كالجهمية، وهذه هي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، فهي قائمة على قطعي الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه سبحانه وتعالى، ولا بد ذلك أن يكون تطبيقا واقعا على ما سنأتي إلى بيانه إن شاء الله تعالى فيما بعد. فنقول إن المعرفة هي مرادفة للعلم، ولكن لا يقال لله تعالى عارف، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يأتنا صفة أو لم يأتنا اسم عارف لله عز وجل، فلذلك نحن نقول من صفات الله العالم، وإن كنا نجعل العلم والمعرفة مترادفين. ونحن نعرف المعرفة كما هو وارد عن الإمام، العلم في رأي الإمام فانتبه معرفة الشيء على ما هو به، معرفة الشيء على ما هو به. أما الزعم بأن هذه المقدمات العقلية للشرع لم تكن من شأن الصحابة ولو كانت خيرا لسبقونا إليه، نقول إن الخطاب الشرعي بالفرائض هو خطاب المسلمين بكل ما يؤدي إليها، وإن من أعظم الفرائض الذب عن عقائد الإسلام بالحجة والبرهان، وهي ثابتة في عموم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبنيت علوم الإسلام على العلم والبينة، لا على أن يكون الإيمان مجرد أقوال تردد دون بينة. فنقول إن هذا أمر إلهي بإقامة العلم به وبرسله على الأصول والبينات، والقرآن الكريم حافل بالأصول العقلية التي تنبه عقول الناس إلى هذا الكتاب وما جاء به الرسول. فعندئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يبين قواعد الإيمان في القرآن إنما ينبه على عقول الناس، ويريد أن يستثمر في عقولهم للوصول إلى الحقيقة الشرعية الكبرى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعليه لابد في كل زمان وفي كل وقت أن نسلك كل الوسائل المؤدية إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، خصوصا في وقت سيولة المعلومة في الفضائيات ومواقع التواصل هذه الأيام، من أجل تحصين المسلمين من الشبه، وأن عدم التاريخ ليس من أدلة الشريعة. أدلة الشريعة عامة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، عليك أن تصل إلى هذا العلم في كل وقت وفي كل زمان بكل الوسائل الممكنة في كل وقت وفي كل زمان، ولا يجوز أن يستحضر التاريخ بعدم التاريخ، بأن هذا لم يكن من ألفاظ الصحابة ولم يكن من ألفاظ التابعين. فنحن نقول أيضا علوم أصول الفقه كذلك، وعلوم الحديث كذلك، فإذا أردتم أن تفعلوا هذا فستهدمون كل علوم الشريعة. ويعني لابد أن نلاحظ هيمنة عدم التاريخ أحيانا على التفكير الديني بسبب عدم التمييز بين ما هو تاريخ وما هو أمر شرعي مستمر إلى يوم الدين في عمومه. في قوله: خلف منتصب، أي فيه خلاف موجود بين العلماء، وهو خلاف معتبر في هذا، وسنأتي إلى بيان هذه الأقوال إن شاء الله تعالى. فهناك خلف موجود سواء كان بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الطوائف، أو أن هناك عدة أقوال موجودة داخل أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. ونحن هنا نقتصر على الأقوال المتداولة بين أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع خشية التطويل. هناك ثلاثة أقوال معتمدة في هذا الأمر، ومآل هذه الأقوال إلى أنها خلاف لفظي وليست خلافا معنويا. طبعا القول الأول وهو وجوب النظر، هذا هو المعول عليه والمعتمد. الأقوال الثلاثة الآتية هي أقوال غير القول المعتمد، فإذا أردنا إحصاء جميع الأقوال فهي أربعة، وإن أردنا إحصاء الأقوال التي ليست معتمدة فهي ثلاثة. فالقول الأول وهو المعتمد، هذا الذي قلناه أنه يجب معرفة الله عز وجل. القول الثاني في سرد الأقوال قول الإمام أبي إسحاق الإسفرائيني أن أول واجب هو النظر المؤدي إلى المعرفة. إذن النظر آلة ووسيلة إلى المعرفة، فيريد أن يقول إن الواجب الأول ليس المعرفة، إنما هو النظر المؤدي إلى المعرفة. فمن حيث ترتيب الوقت لابد أن يكون أولا النظر ثم المعرفة، فهو ناظر إلى التوقيت. وذهب الإمام الباقلاني وهو سيف السنة أن الواجب هو أول النظر. ما معنى الواجب هو أول النظر؟ إذا قلنا إن العالم متغير بالنقص والزيادة مثلا، وكل متغير حادث أي هو مخلوق، كل حادث لابد له من محدث، فما هو الواجب؟ هو المقدمة الأولى، وهي إن العالم متغير. هذه هي المقدمة الأولى، ثم بعد ذلك تصبح بقية المقدمات لوازم. ذهب الإمام الجويني إلى أن أول الواجب هو القصد إلى النظر. ما معنى القصد إلى النظر؟ تفريغ القلب من الشواغل التي تصرف عن النظر. الشواغل، حب الجاه، حب المنصب، الغرائز، ما إلى ذلك من هذه الأشياء التي يمكن أن تصرفك عن النظر. يا ترى هل هذه الأقوال الأربعة في مجموعها خلافها لفظي أم أن الخلاف معنوي؟ يعني إذا قلنا أن الخلاف لفظي، إنه لا يوجد حقيقة خلاف، إنما هو تعبيرات بالألفاظ فقط والمعنى واحد. فإذا قلنا هل الخلاف معنوي، أي هل هناك خلاف في المعاني وليس الموضوع خلاف في التعبيرات؟ إذا لما نقول الخلاف لفظي، أي المعنى واحد وإنما أدي هذا المعنى بعبارات مختلفة. وعندما نقول الخلاف معنوي، لا، المعاني مختلفة والعبارات التي تؤدي إلى هذه المعاني المختلفة مختلفة أيضا. الآن السؤال، هل هذه الأقوال بينها خلاف معنوي، أي هي أربعة أقوال في المعاني، أي أربعة معاني، أم هذه الأقوال الأربعة هي معنى واحد؟ هذا معنى السؤال، هل الخلاف لفظي أم معنوي؟ هذه الأقوال التي ذكرناها هي وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها قول واحد. فإذا قلنا إن المعرفة واجبة، فهذا يستلزم أن يسبقها النظر، فلا يمكن أن تكون بلا نظر. إذا من قال بأن المعرفة واجبة نظر إلى الغاية، من قال إن النظر المؤدي إلى المعرفة واجب نظر إلى الوسيلة، فهذا تباين باعتبار وجهة النظر، أن هذا ناظر إليها، إلى النظر على أنه وسيلة، وذاك ناظر إلى المعرفة على أنها غاية. فإذا ليس متواردين على قول واحد وجهة واحدة. إذا نقول إن التوفيق بين القول المعتمد، وهو أن المعرفة هي الواجب الأول، وأن النظر هو الواجب الأول، إنما هو بحسب الترتيب الزمني عند من قال إن النظر هو الواجب الأول، لأنه هو الذي يأتي بعده المعرفة. طيب، فإن قلنا وجب النظر، فهذا يستلزم أن يفرغ الناظر قلبه عن الشواغل التي تصرف عن النتيجة، كالعناد، لابد أن يفرغ قلبه من العناد والكبر والمنافع الدنيوية الزائلة. فإذا نقول إن هذه الأقوال، سواء كان قول الباقلاني بأن الواجب هو أول النظر، أو قول الإسفرائيني الواجب هو النظر، أو قول الجويني إن الواجب هو القصد إلى النظر، نقول لو أردت أن أرتبها جميعا، فإن من حيث الوقت فإن تفريغ القلب من الشواغل هو الأمر الأول، وهذا مذهب الإمام الجويني. ثم يأتي بعد ذلك أول النظر، وهو المقدمة الأولى عند الإمام الباقلاني، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب اكتمال النظر، وهو كلام الإسفرائيني، ثم بعد ذلك المعرفة الواجبة، وهو القول المعتمد. فعندما اعتمدنا القول، إنما اعتمدنا على القول الأول، وهو أن أول واجب هو المعرفة. فإذا قلنا المعرفة استلزمت كل ما سبق، استلزمت حسب الترتيب القصد والمقدمة الأولى واكتمال النظر ثم الغاية وهي المعرفة. أين التعارض؟ لا يوجد تعارض بين هذه الأقوال. إذن هذه الأقوال كل قول يؤدي إلى الذي بعده حتى تكتمل جميعا هذه الأقوال في تحقق المعرفة الواجبة. لذلك لما قلنا إن أول واجب هو المعرفة، فهذا يعني أننا استلزمنا جميع الأقوال السابقة في حصولها، ولا يوجد تعارض عندئذ. كذلك قلنا إن أول واجب هو معرفة الله تعالى، لأن هذه المعرفة يترتب عليها جميع الواجبات الشرعية فيما بعد، من تقدم قصد النظر أو النظر في المقدمة الأولى أو اكتمال النظر. إذن عندما نبين هذه الأقوال، دائما ترى أن أهل السنة والجماعة ينحون منح لزوم الجماعة، فيسلكون مسلك البحث الدقيق في تحرير هذه الأقوال. هل يمكن أن تؤول هذه الأقوال إلى معنى واحد وبالتالي تتحصل جميعا في المعرفة؟ نقول نعم، وقد حصل وقد بينا ذلك. وهذا المنح الدائم في الجمع بين الأقوال، لا أن نطرح الأقوال فنقول نستبعد هذا القول مع إمكان أننا نعمل به. فعندما نخاطب الناس في موضوع تفريغ القلب من الشواغل كما قال الإمام الجويني، وعندما يبدأ بالنظر في المقدمة الأولى كما قال الإمام الباقلاني، ثم يستكمل النظر فيصبح النظر الذي هو مؤدي إلى معرفة، عندئذ نقول إن اكتمال هذه الأقوال الثلاثة سيكون وسيلة إلى القول المعتمد، وهو أن الواجب هو معرفة الله تعالى. وعلينا عند قراءتنا لعلوم الشريعة أن نبحث دائما عن سبل التوفيق بين هذه الأقوال، وهل هذه الأقوال مآلها إلى قول واحد وعندئذ الخلاف يكون لفظيا، أو أنها فعلا هي أقوال مختلفة فيكون الخلاف عندئذ معنويا. ثم بدأ بعد ذلك بالأمر بالنظر وكيف يكون هذا النظر، فقال الناظم: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. في قوله هنا فانظر إلى نفسك، النظر لغة هو الإبصار والفكر، واصطلاحا هو ترتيب أمور معلومة يتوصل بترتيبها إلى ما ليس بمعلوم. مثال: العالم متغير، كل متغير حادث، كل حادث له محدث. هذه مقدمات. عن طريق هذه المقدمات وصلنا إلى أن هذا العالم لابد له من خالق قد خلقه. كيف استدلنا؟ المقدمة الأولى: العالم متغير، كل متغير حادث، كل حادث له محدث، إذن لابد أن يكون لهذا العالم خالق سبحانه وتعالى. حكم النظر واجب شرعا على العاقل البالغ بعد بلوغ الدعوة الصحيحة، وقبل العلم بالدعوة لا يجب عندئذ النظر بالعقل، بحيث يكون النظر واجبا بالعقل، ويترتب الحكم في الآخرة على ذلك العقل. وقد أكدنا أن أحكام الآخرة من نجاة وهلاك لا تتعلق بمجرد العقل في أصول الدين، بل لابد من الرسول، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في قوله فانظر إلى نفسك هو للأمر من الشارع بذلك، في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فانظر إلى جسمك وما فيه من هذه الآيات، التي ما زال الطب بالرغم من تقدم وسائله إلا أنه يكتشف كل يوم الجديد في جسد هذا الإنسان. للعالم العلوي ثم السفلي، العالم العلوي السماوات وما فيها من نجوم وكواكب وأفلاك، ثم السفلي أي ما دون السماوات، وهو ما يشمل السحاب والهواء والأرض والأشجار والبحار. وانظر إلى قوله تعالى في الأمر بالتفكر في هذه المخلوقات، في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن قال: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا. تجد جواب الطلب. ماذا طلب منك؟ انظر، انظر تجد، انظر تجد. وقالوا ادع لنا ربك يخرج. ففعل الطلب وجواب الطلب فيه معنى الشرطية، لذلك جاء جواب الطلب مجزوما لأن فيه معنى الشرط. أي فانظر إلى نفسك تجد، أي إن نظرت إلى نفسك تجد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى، أي إن تذروني أقتل. إذن الجملة هنا من فعل الطلب وجوابه، فعل الطلب هو انظر، جواب الطلب تجد، وهي مجزومة تجد. فعندئذ يقول لك إنك إذا تأملت وتفكرت في نفسك وفي العالم السفلي وفي العالم العلوي تجد. وتجد هنا ليست بمعنى تعثر كما تعثر على الساعة المفقودة، إنما وجد هنا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، أي تعلم، كقوله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن تفرق بين وجد التي تجد فيها الشيء المفقود، وبين وجد التي هي من أفعال القلوب. إذن تجد به صنعا، والصنع هنا مصدر، قال صنعا بديع الحكم، الصنع هنا مصدر وهو بمعنى المصنوع، كما نقول دع الخلق للخالق، أي الخلق هنا بمعنى المخلوق، الخلق هنا بمعنى المخلوق. إذن تجد صنعا، الصنع بمعنى المصنوع، أي مصنوعا متقنا دالا على إله حي عالم مريد وقادر، لكن به قام دليل العدم، أي هذا الكون الذي تنظر إليه قام به دليل قاطع يدل على أنه كان معدوما. إذن في قوله لكن به، أي بذلك العالم المصنوع، قام دليل العدم. ما دليل العدم؟ أن هذا الكون متغير بالزيادة والنقص. انظر إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. زيادة. إذن كونه يزداد إذن كان ناقصا، فإذا رأينا العالم يزداد من جهة المستقبل، فإذا نظرنا من جهة الماضي فإن هذا الازدياد يكون نقصا، فإذا نظرنا إلى الماضي فهو كان نقصا، قبله نقص، قبله نقص، فإذا استمررنا بالتدرج مع هذا النقص مع الزمن الطويل سينتهي هذا العالم إلى العدم. فإذا قلت إن ما يزداد في المستقبل دالة متزايدة، أي اقتران متزايد على ما يعرف بالرياضيات، فإنه في الماضي دالة متناقصة، فإذا طالت هذه الدالة المتناقصة مع الأمد فإن هذا يعني أن هذا المتناقص سينتهي إلى عدم. هذا معنى قوله لكن به قام دليل العدم. وعندئذ هذه التغيرات هي دليل العدم. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يعني إمام التوحيد، في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إلا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. انظر إلى ملاحظات إمام التوحيد على هذه الكواكب التي تفتقر إلى حيز، فهي تنتقل من حيز إلى حيز، فهي مفتقرة إلى مكان، وهي متغيرة بالشروق والأفول والغياب. فعندئذ يبين إمام التوحيد عليه الصلاة والسلام أن ما كان هذا حاله مفتقرا إلى الزمان في الانتقال ومفتقرا إلى المكان في الحلول، فهذا لا يكون ربا. وقد كان إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات مناظرا لا ناظرا، أي لا يمكن أن يتيها إبراهيم في أن الإله هو القمر أو أن الإله هو الشمس. فعصمة الأنبياء تحتم علينا أن نفسر الآيات بأن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لم يكن ناظرا، أي لم يكن هذا تأمل إبراهيم وهذه النتائج يدين بها أن القمر كوكب وأنه إله. فعندئذ لو حصل هذا لجاز الكفر على الأنبياء، فماذا بقي من العصمة؟ ومن ثم نقول إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا، أي يناظر من يزعمون أن هذه الآلهة وأن هذه الكواكب هي آلهة. فعندئذ يريد أن يبطل عليهم أقوالهم، فسلك معهم مسلك المناظرة على هذا النحو الذي تراه. ففي الخلاصة إنما هو متحيز ومنتقل بالزمان من مكان إلى مكان، لا يمكن أن يكون إلها. لذلك لما رأى هذه التغيرات على هذه الكواكب والمخلوقات قال إبراهيم عليه السلام إني بريء مما تشركون، وأن الإله الذي أعبده ليس كذلك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن لا يمكن أن يكون الإله متحيزا في مكان مفتقرا إلى الزمان يمضي ويغيب. فمن ثم هنا يكتشف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرته لهم ويكشف لهم أن هذا الذي تزعمونه بألوهية هذه المخلوقات هذا زعم باطل. إذن هنا يأتي انظر إلى علم أصول الدين كيف أنه هو صياغة لمعاني القرآن الكريم، في أن كل متغير حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث. إذن هي تعبيرات علمية دقيقة عن معاني قرآنية في الكتاب العزيز، ولم تكن إحداثا في المعاني بقدر ما هي كانت تدقيقا في الألفاظ، وهي حاجة العلوم في التعليم. فعندئذ يبين الله عز وجل لإبراهيم ويبين إبراهيم للعباد أن هذه الآيات تنفي عن الله صفة التحيز والحركة، لأن الحركة هي انتقال من حيز إلى حيز، صفة مرور الزمان على الله سبحانه وتعالى لأن الزمان متولد من حركة الأفلاك. فكما نقول السنة على الأرض مثلا كذا يوم، وهي على القمر كذا يوم، وفي بعض الكواكب الأخرى كذا يوم، فهذه الأزمان متولدة من حركة الأفلاك حول بعضها. فاحتياج هذه الكواكب والنجوم إلى الحيز والمكان وانتقالها ومرور الزمان عليها هذا دليل افتقارها ودليل ضعفها. والله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. إذن هنا يوم خلق السماوات والأرض أي أن الزمان يستدير باعتبار استدارات الأكوان في خلق السماوات والأرض، فيوم ظرف متعلق بخلق، أي يوم خلق الله السماوات والأرض كانت عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله. ومن هنا نقول إن الزمن هو وليد حركة الكواكب والنجوم وما إلى ذلك من مثل هذه المخلوقات. فالكون إذا قلنا هو ثابت له أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق، فإذا بدأ بالحركة نتج عنه البعد الرابع وهو الزمن المتولد من حركة الأجسام. فنصبح أمام أربعة أبعاد: الطول والعرض والعمق، هذا على فرض السكون، فإن تحرك فهو محتاج إلى الزمن وإلى مرور الزمن. فالآية هنا مبينة لنا أن الزمن هو وليد حركة الأفلاك، كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في صحيح البخاري، قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الزمان متولد من حركات الأفلاك، وأنه مستدير، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، لا يمكن أن يكون هذا الأمر وهو الذي يحتاج إلى الزمن والحيز ويتحرك وينتقل أن يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نؤكد على أن الكون كان عدما، أن الكون كان عدما ولم يكن شيء موجود مع الله سبحانه وتعالى، والأصل في المخلوقات العدم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمران بن حصين في صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن المخلوقات كانت عدما، ولا يوجد مخلوق قديم أي لا بداية له، فعندئذ نحن نستدل بأن هذا الوجود الذي أمامنا كان عدما، ولا يوجد تسلسل أكوان إلى ما لا بداية، لا يوجد تسلسل أكوان إلى ما لا بداية، فالله سبحانه وتعالى خلق الأكوان جميعا بعد أن كانت عدما، خلافا لقول الفلاسفة بأن العالم قديم، مما يدعون إلى التساؤل: إذا كان قديما مع الله في الوقت والزمن فكيف يكون مخلوقا؟ سيلجؤون إلى القول بالعلة والمعلول كانكسار القلم، هذا نتج من علة ومعلول، لكنهما جميعا في الزمن القديم الذي لا أول له. ونحن نقول كل متزايد في المستقبل متناقص يؤول إلى صفر في الماضي، وهذه علاقة رياضية يسلم بها كل علماء الرياضيات، أن المتزايد في المستقبل هو متناقص في الماضي، فإذا كان الزمان ممتدا فعند ذلك ينقص شيئا فشيئا إلى أن يصبح عدما. هذا هو معنى قوله: وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. فتغيرات الأكوان بالزمان والمكان هذا دال على افتقارها، وافتقارها دال على أنها ليست موجودة بذاتها، لأنها لو كانت موجودة بذاتها لم تكن مفتقرة إلى غيرها، فافتقارها إلى غيرها يعني أنها محتاجة، أنت مفتقر إلى الهواء، إلى الطعام، إلى المكان وهكذا. فبما أنك مفتقر إلى ما حولك من هذه الأشياء، إذن وجودك ليس واجبا، بل وجودك ممكن، من حيث إنك لا توجد نفسك بنفسك، وأن المادة لا تخلق نفسها، إذ المخلوق لا يخلق نفسه. ومن هنا ينطلق علم العقائد الإسلامية من علوم قطعية نقلية يجب علينا أن ننتبه إليها وأن نستنبطها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف استنبط علماء الكلام والعقيدة من إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطلان أزلية الكون وأزلية المخلوقات، واستدل بذلك على أن هذه الأكوان مخلوقة لخالق عظيم لا يجري عليه ما يجري على المخلوقات من حيز الزمان والمكان، ومن ثم هنا يكون الإيمان قد بني، على بينة دقيقة صحيحة، وهذا هو معنى الإيمان والنظر المبني على أدلة. هذا النظر وهذا الإيمان المبني على الأدلة لن يتولد منه التحير ولن يتولد منه الشك، بل هو إيمان ثابت على صراط مستقيم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.